بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي هذا اليوم السبت الموافق للحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى عام 1400 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، تنعقد هذه المحاضرة في هذا المكان المبارك عمره الله بطاعته. أيها الإخوة، كما هو معلن، موضوع هذه المحاضرة أثر الفتور في حياة المسلم. فأقول مستعينا بالله إن هذا الموضوع له أهمية خاصة في كل زمان، وتزداد أهميته في هذا الزمن. أما لما؟ فلكثرة المغريات وتفنن صناع الفتن في صنعها وترويجها وتقارب العالم اليوم عبر وسائل الاتصال وغيرها. فمن فتن المجلات الهابطة التي ألهبت غرائز الكثير بصور النساء الفاتنات، إلى فتن القصص الغرامية، إلى فتن الأطباق الفضائية، إلى فتن الغنى، إلى فتن الدنيا ومغرياتها، إلى فتن السفر إلى بعض البلاد الإباحية حيث المتعة الحرام، وهي فتن يرقق بعضها بعضا، هي فتن يرقق بعضها بعضا. وبحق عرضت الفتن على القلوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر إنما هو أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، رواه الإمام مسلم. أيها الإخوة، لن أتكلم عن فتور يعتري البدن، لن أتكلم عن فتور يعتري البدن فيحس صاحبه بالهزال، فذلك لأهل الاختصاص من الأطباء، لأن ذلك مرضا حسيا. وإنما أتكلم عن الفتور المعنوي. ولعل بعضا منكم يقول: ما هذا الفتور الذي تريد أن تحدثنا عنه؟ فأقول: لعل المقال يتضح بالمثال. ألست تلمس أخي المسلم أن هناك من كان يرتاد المساجد للصلاة، وكان مستقره في الصفوف الأول وبالأخص بالصف الأول، ثم اعتراه ما اعتراه فتأخر صفا أو صفين، فاعتراه ما اعتراه ففاتته تكبيرة الإحرام، فاعتراه ما اعتراه ففاته بعض الصلاة، ثم قبع في البيت لا من مرض ألم به، وإنما لفتور اعتراه استغل الشيطان نقطة ضعفه. ألست تحس معي أيضا أن من كان شعلة في حفظ كتاب الله عز وجل، وكان له نهم عجيب ودوي أعجب بكتاب الله عز وجل، ثم اعتراه ما اعتراه من الفتور وإذا به يقتصر على محفوظات يسيرة، وإذا به يعتريها ويداهمه النسيان. ألست معي يا أخي الفاضل أن هناك أيضا من كان له نهم وولع شديد بطلب العلم، ثم اعتراه ما اعتراه فانكف عن طلب العلم؟ بل ألست ترى الناس في رمضان وهي تأم بيوت الله عز وجل وتسمع وأنت من بعد تلاوة القرآن، وترى المتقدمين قبل الأذان، ثم إذا حل الواحد من الأول من شوال ضيفا وإذا بذلك النشاط يعتريه ما يعتريه من الفتور، حتى إن بعض الناس يعتريه الفتور من اليوم الأول من شهر شوال إلى اليوم الأول من شهر رمضان القادم. بل ألست ترى بعض الناس وكان يسعى على عياله وقد أعف نفسه وأغناها عن ذل السؤال، وإذا به يترك العمل ويعتريه الفتور ويصبح عالة يتكفف الناس؟ كل هذه مظاهر، مظاهر فتور اعترت أصحابها، كل هذه مظاهر اعترى أصحابها الفتور. ولذلك لن أطيل معاشر الأحبة، فأجمل الكلام على هذا الموضوع في النقاط التالية: الأولى تعريف الفتور، والثانية أنواع الفتور، والثالثة أسباب الفتور، والرابعة أثر الفتور، والخامسة علاج الفتور. وإن أتكلم عن الفتور أيضا فلا يفوتني أن أؤكد بأني إذا أتكلم عن الفتور وأحذر منه أني لا أريد تنطعا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أريد إهمالا يكون صاحبه فريسة للشيطان، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فأقول مستعينا بالله: أما تعريف الفتور فإن العلماء رحمهم الله عرفوا الفتور وقالوا أن الفتور يطلق على معنيين: الأول الانقطاع بعد الاستمرار أو السكون بعد الحركة، وثانيا الكسل أو التراخي أو التباطؤ بعد النشاط والجد. قال ابن منظور في لسان العرب: وفتر الشيء وفلان يفتر، وفلان يفتر فتورا وفتارا، سكن بعد حدة ولان بعد شدة. أما تعريف الفتور في الاصطلاح فهو مرض معنوي يصيب بعض الناس، أدناه الكسل أو التراخي أو التباطؤ، وأعلاه الانقطاع أو السكون بعد النشاط. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال الله عز وجل مخبرا عن ملائكته أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ثانيا أنواع الفتور. لا شك أن الفتور أنواع وبعضها أعظم من بعض. أولها الفتور في العبادة، ولا شك أن هذا مدخل قوي من مداخل الشيطان التي لبس بها على بعض الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل، رواه البزار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. والحديث متفق عليه. معاشر الأحبة، والفتور في العبادة له مضاعفات كثيرة جدا. فالفتور في فعل النوافل يجر إلى الفتور في الفرائض والواجبات. ولذلك سل نفسك أخي المسلم عن نشاطك في قيام الليل، سل نفسك عن نشاطك في قيام الليل وقارن بين رجلين، أحدهما يقوم الليل فيصلي لله رب العالمين ما شاء الله أن يصلي، والآخر لا يقوم لصلاة الليل. أقل ما يمكن أن نقول أن الفارق بينهما أن من يقوم لصلاة الليل لا تفوته الركعتان قبل صلاة الفجر، فضلا عن تكبيرة الإحرام، فضلا عن صلاة الفجر نفسها. أما من لا يقوم الليل فهو عرضة إلى ألا يقوم، وربما فاتت الصلاة كلها، أي أقصد بذلك صلاة الفجر. معاشر الأحبة، ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس، ذكر شيئا من مداخل الشيطان للفتور، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل ذلك. ذكر ابن الجوزي أن رجلا عابدا كان في بلد وفيه شجرة تعبد من دون الله، فخرج هذا العابد وفأسه على كتفه، فتمثل له الشيطان رجلا في الطريق، قال: أين تريد؟ قال: أريد أن أقطع تلك الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: ما لك وما لها؟ تقطعها اليوم وتنبت غدا. انظر إلى هذا الحوار. قال: أريد أن أقطعها. فأراد أن ينطلق، فحاول الشيطان أن يثنيه عن عزمه فما استطاع، فقال الشيطان: هل لك في خير من ذلك؟ قال: وما ذاك؟ قال: أجري عليك في كل يوم دينارين. فقبل بذلك ورجع، فوصل إليه في اليوم الأول ديناران، وفي اليوم الثاني دينار، وفي اليوم الثالث انقطع الدينار والديناران، فأخذ فأسه على كتفه فخرج، فتمثل له الشيطان في ذلك المكان. قال: أين تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال الشيطان: إنك لن تستطيع ذلك. فأمسك به وما تركه يجتاز. لما في المرة الأولى أراد الشيطان أن يثني عزمه عن قطعها فما استطاع، وفي المرة الثانية أمسك به فما استطاع الخلاص، لأن الغيرة في المرة الأولى كانت لله، فأصابها ما أصابها، فأصبحت الغيرة في الخروج الثاني من أجل الدينارين، ولذلك لم يستطع. قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. انظر إلى كيد الشيطان، وهو مدخل من مداخله وبوابه إلى الفتور. يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، ثم أصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أنا أكاد أقطع أن غالب الذين ينامون عن صلاة الفجر يتذكرون الشيطان وكيده، لكن لم يقدموا شيئا، كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك معاشر الأحبة، إن للشيطان مداخل عجيبة إلى الفتور، أعظمها مداخله في التقليل من العبادة. فإذا رضي العابد أن يترك جزءا من العبادة، كان حينئذ أن يفتح عليه باب المغريات، ثم باب المخالفات والمحرمات، وحدث ولا حرج عما يكون بعد ذلك. أيضا سائل نفسك أخي الفاضل، سائل نفسك عن نوافل العبادات الأخرى، سائل نفسك عن نافلة الصيام، عن نافلة الصيام من رمضان إلى رمضان كم تصوم في العام من يوم؟ يأتي الشيطان ويقول لك الوقت شديد الحرارة، ولعلك أن تطيق هذا الحر أو لعلك لا تطيق هذا الحر مع الإفطار، فكيف تطيقه مع الصيام؟ أين من كان يتحسر على ظمأ الهواجر من سلفنا رضوان الله تعالى عليهم؟ انظر أيضا إلى حالك مع الصدقة، يأتي الإنسان ليتصدق فيأتي إليه الشيطان ويقول له إن الناس ينظرون إليك ولعل في هذا شيء من الرياء، فيدخل عليه من هذا الباب فيحجم عن الصدقة. بل سائل نفسك عن أمور كثيرة، سائل نفسك واعرف نشاطها أو فتورها في بر الوالدين، وسائلها أيضا واعرف نشاطها أو فتورها في صلة الأرحام. كم تصل أرحامك؟ لا أقول في السنة من مرة ولا أقول في الشهر من مرة، بل كم تصلها في اليوم من مرة؟ بل سائل نفسك عن الزيارة في ذات الله، أما إنك لو طرقت الباب على أحد من الناس وقلت له زائر في ذات الله لاستغرب ذلك جدا إلا من رحم الله وقليل ما هم. لما؟ لأن الزيارة عند بعض الناس في ذات الله أصبحت نسيا منسيا، ولو علموا عظم الأجر لما كان لهم أن يتركوها. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرصد الله ملكا على مدرجة الطريق فقال له أين تريد؟ قال أريد أخلي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تربها علي؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته. يا أخي الفاضل، ألا تريد أن يحبك الله عز وجل؟ كلا، إنك تريد ذلك وتؤكد عليه. إذن أبوابه مشرعة، وأسباب محبة الله عز وجل للعبد كثيرة، لكن بعض الناس يتحجر واسعا. الأخ يقول لو تقدم الإخوان وسدوا الخلل، لأن في إخوان خارج المسجد. بل سائل نفسك أخي الفاضل عن تقديم النصيحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. أما إن بعض الناس يعلم فتورا من البعض، أما إن بعض الناس يرى منكرا من المنكرات ثم يمضي ويقول ثمة لا يعنيني. لما؟ لأن الشيطان يأتي إليه إذا هم أن يأمر فيقول له ما لك ولهؤلاء؟ عليكم أنفسكم. رضي الله عن أبي بكر وأرضاه حينما قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. إذن تريد أن تقدم النصيحة فيأتي الشيطان في مهادنة يسيرة. هؤلاء كم مر عندهم من الناس وما امتثلوا، ألا ترى أشكالهم إلى غير ذلك؟ ليست إليك النتائج، عليك أن تأمر هؤلاء وتذكرهم بالله عز وجل ومعذرة إلى ربكم. أما إن كثيرا من الناس يشتكي من جار له أنه لا يشهد الصلاة، فتسائله كم زرته من مرة؟ فيقول لك لم أزره ولا مرة واحدة. كم كلمته وأنت في الطريق؟ فيقول لم أكلمه ولا مرة واحدة. وإن أتحف الإخوة فإني أتحفهم بقصة من الواقع لرجل كبير في السن، قد بلغ من الزمن من العمر ما بلغ، لكن النصيحة متأججة في قلبه. يقول هذا الرجل وقد بلغ مبلغا كبيرا من العمر، يقول: كان هناك جار للمسجد في أحد المدن لا يصلي، يقول: فآليت على نفسي أني كلما رأيته أن أقول له: يا فلان لم لا تصلي، يا فلان لم لا تأتي إلى المسجد. قال: فقلت له يوما وآخر وآخر، وفي يوم من الأيام كان يخرج من بيته فمررت من عنده وقلت له: يا فلان متى ستصلي؟ متى ستصلي؟ لم لا تصلي؟ لم تهجر المسجد؟ أما تخاف الله؟ قال: فرأيت وجهه قد تغير وقال لي: تفضل. قال: فلما قال لي تفضل أيدخل إلى البيت، دخلت إلى بيته فجلست، فقال لي: ماذا تريد مني أنت؟ كما يقول بعض الناس: ماذا تريد؟ اشتبي. فقلت: الذي أريد أخبرتك به خارج البيت، أريد تصلي. قال: متى تتركني؟ متى تكف عن هذا الكلام؟ فقلت: إذا صليت. يقول هذا الرجل: قلت: رجل كبير في سن الثمانين، وإن شاء الله تعالى مهما كان قلبه لن يتجرى على ضربي، ولو ضربني كنت محتسب في ذات الله. يقول: فذهب إلى داخل بيته فأتى إلي وأعضاؤه تتقاطر من ماء الوضوء. قال: إذا صليت تتركني؟ قلت: خلاص. قال: فتيمم شطر القبلة وكبر وبدأ يصلي. يقول: أنا أخذتني الدهشة، فكبر ومكث واقفا ثم ركع. يقول: وقلبي يغلي، أنا عامي ما أستطيع أقدم شيء. يقول: فلما سجد ازداد قلبي غليانا، ماذا أقول؟ يقول: فلما خر للسجود المرة الثانية قلت: يا ربي، والرجل عامي، قلت: يا ربي أنا وصلت إلى هالحد أن تولوا. يقول: ما أعرف شيء. يقول: يا أخوان، صلى الركعة الثانية، فلما فرغ منها وإذا الدمع ينهل من عيني. قال: أسألك بالله، وش قلت؟ أنا في الركعة الثانية وجدت شيئا ما وجدته في الركعة الأولى، ووالله أني كنت أنوي أصلي أمامك بس حتى تتركني. قال: والله ما قلت شيء، إنما قلت: يا الله أنا وصلت إلى هالحد أنت عاد تولي. قال: الله يعينك يا أبو فلان. قلت: وش الحاصل؟ قال: مكانك بالروضة ما أنت محصله. يقول: قلت: الحمد لله، هو لمن سبق. يقول: فمن بعدها ولله الحمد والمنة كنا لا نفتقده إلا في ظروف طارئة. انظر أخي الفاضل، هذا رجل كبير في السن والخير موجود في هذه الأمة، كم هم القادرون على الكلام والقادرون على النصيحة واللي ينمقون القول، ويوجد لهم جيران بهذه المثابة، ومع ذلك: يا أخي لا أريد أن تأخذ عصا أو سيف وتجعله على رأسه. كلا، ليس هذا إليك، وإنما أريدك أن تقدم له كلمة تنفعه ولا تضرك. إذا سائل نفسك: أخي ماذا قدمت من النصيحة؟ إني أقول أن هناك من شب وبلغ من العمر مبلغ ويعلم فضل النصيحة وعظم أجرها، لكنه لم يقتحم باب النصيحة إلى الآن. ولو اقتحم هذا الباب لوجده مهيئا ميسرا، وربما أن النتائج كانت له خاصة مبشرة بإذن الله عز وجل. القسم الثاني من أنواع الفتور: الفتور في طلب العلم. فأغلب الناس لما يسمع عن فضل طلب العلم وعظم الأجر في ذلك وعلو مرتبة طالب العلم التي قال الله تعالى فيها: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نجد أنه الرغبة تتأجج في قلبه إلى طلب العلم، وسرعان ما يبدأ مشواره في طلب العلم، وسرعان ما يجعل له وقتا رتيبا في طلب العلم، لكن سرعان ما يعتريه الفتور وربما أنه توقف، وتلك كما يقولون هي المحطة الأخيرة. ولنكن صرحاء مع أنفسنا، كم هم أولئك الذين بدأوا يأمون حلق طلب العلم ثم بعد ذلك توقفوا والحلق ماضية في طريقها؟ ولو سألت الواحد منهم لقال لك المشاغل هي السبب، ولو بحثت عن المشاغل لوجدتها مشاغل وهمية لا يمكن أن تقره عليها، لكن النفس لها حضور. ولذلك معاشر الأحبة، واسمحوا لي معاشر الشباب أن أقول، علينا أن يكون الواحد منا معين للآخر. فربما أتى الواحد منكم إلى زميله ووجد له وقتا للمطالعة في الكتب، فربما أتى وضيع عليه وقته في القيل والقال وخرج من عنده وما استفاد شيئا. فليكن كل واحد منا معينا لأخيه على ذلك الأمر، فإن ذلك فيه فضل عظيم. أخي الفاضل، أقول أيضا كذلك الحال بالنسبة للقراءة وغيرها، اجعل لنفسك وقتا رتيبا لا يمكن أن تفرط فيه ولا تستبطئ المدة، فلن يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك. واقرأ في سير العلماء رحمهم الله وروض نفسك على طول الطريق. الثالث من أنواع الفتور، الفتور في طلب الرزق. ولا شك أن التهالك على الدنيا مذموم، وتركها بحيث يصبح الواحد عالة على الآخرين مع قدرته على الكسب، لا شك أن ذلك مذموم أيضا. الله عز وجل قال: أحل الله البيع وحرم الربا، وقال الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم جملة من البيوع المنهي عنها، وحذر من التهالك على الدنيا فقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والخميلة. وقال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ولست أعني بالفتور هنا هو ترك التهالك على الدنيا وسلوك سبيل القصد، بل أقصد ترك طلب المعاش. إن هناك من ترك طلب المعاش وعاش عالة على الآخرين مع قدرته على ذلك. حدثني أحد الأخيار يوما من الأيام فقال: أتى إلي شاب في عنفوان الشباب فشكى إلي حاجة، فأعطيته 100 ريال، ولما أخذها وأراد أن ينصرف قلت له: لعلك أن تعمل عندي الشهر 2000 ريال. فقال: لا أستطيع. لماذا؟ لأنه استمرأ هذا الطريق وفتر عن الطريق المشروع، فانفتحت عليه أبواب المسألة من أوسع الأبواب، فعاش عالة على الآخرين، ولا شك أن ذلك مذموم. رابعا، الفتور في الدعوة والنصيحة، وتلك هي مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن اقتدى بهم. ومن المعلوم أن من لم يغزو غزي، والنفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بخلافه. ولو أن كل واحد من الأخيار الأغيار أخذ على عاتقه كل يوم أن يقدم نصيحة لرأينا صنوفا من الخير كثيرة. فسل نفسك أخي الفاضل ماذا تقدم في هذا المجال. معاشر الأحبة، والثالث من عناصر هذا الموضوع هو أسباب الفتور. ولا شك أن معرفة الأسباب من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأن الوقاية خير من العلاج كما قيل. فأقول أذكر هذه الأسباب وهي تعتبر وقاية لمن لم يقع وعلاجا لمن وقع. السبب الأول الغلو والزيادة عن المشروع وحرمان البدن حقه من الراحة. معاشر الأحبة، إن الإفراط والتفريط كل منهما مذموم. قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. والمتنطعون هم المتشددون في غير مواضع التشديد، والحديث خرجه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، رواه البخاري. فلو أراد إنسان أن يأتي بأمر لم يأذن به الله ولم يشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لكان مدعاة إلى الانقطاع. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. الذي دفعهم إلى هذا هو الرغبة في الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم هو معلم الناس الخير والذي رغب فيه. لكن لما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فهذه النصوص المتقدمة تدل على أن الإنسان له طاقة محدودة، إذا تجاوزها اعتراه الفتور. والثاني من أسباب الفتور الإسراف في تناول المباحات كالأكل والشرب والنوم واللعب وغيرها. فقديما قيل: ما تجاوز حده انقلب إلى ضده. فما بالك بإنسان أكل من الطعام حتى التخمة، ونام حتى كان النوم أثر في عينيه، وربما إذا قام أخذ في القيل والقال واللعب حتى أجهد بدنه. متى وقت العبادة وأدائها؟ إن أتى ليصلي وهو على تلك الحال أتى لا يستحضر ماذا صلى، وسرعان ما يدخل في الصلاة لكن سرعان ما يخرج منها. قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وإن أنبه على شيء، فإني أنبه على أن البعض ربما كانوا في جلسة خلوية أو غيرها، فربما قدم الطعام فكان عند بعضهم نهما شديدا، فيقول الآخر: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، يقولها مذكرا أو مداعبا، فيقول أحدهم: النفس والشراب كل واحد منهم يصرف نفسه، الباقي كله للطعام. يا أخي، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. دعك من حال المذكر لك، وإن كان لم يقصد التذكير، لكن عليك أن تتصور أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك على المسلم أن يتنبه إلى هذا، فإن الإسراف في تناول المباحات لا شك أنه مدعاة إلى الفتور. وإليك برنامج لبعض الناس، نجد أنه من بعد صلاة الفجر نوم حتى يحين وقت العمل أو الدراسة، فإذا أتى تناول ما شاء الله بعد الصلاة، ثم في الظهيرة ربما أخذ قسطا من الراحة، وبعد العصر ذهب لمشوار أو غيره، وبعد المغرب بعد غروب الشمس ذهب إلى حيث أماكن السمر مع الرفقة إلى هزيع من الليل، ثم عاد مهدود القوى، متعب النفس، مثقل الجسم، ثم نام، فكان جيفة بالليل بطال بالنهار. إن هناك من الناس من له أشبه بالورد اليومي، كل ليلة جلسة من الجلسات مع الرفقة، أما الأهل فنصيبهم صفر على الشمال. لما؟ والأقربون أولى بالمعروف. إن هناك من تشتكي منهم نساؤهم لكثرة غيابهم عن المنزل، وهناك من يشتكي من فقدهم أولادهم، هذا إذا كان سمرهم على أمر مباح. أما إن كان السمر على أمر محرم فإن تلك كارثة شديدة، فعلى المسلم أن يتنبه إلى عدم الإفراط في المباحات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لكن إن كان الحديث في خير أو أمر من أمور المسلمين بحيث لا يلهي عن واجب من الواجبات أو لا يؤثر في واجب من الواجبات كصلاة الفجر فلا حرج حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبا بكر فسمر عنده بعد العشاء ساعة صلى الله عليه وسلم. معاشر الأحبة، يقول عمر رضي الله عنه: إياكم والبطنة في الطعام والشراب، فإنها مفسدة للجسد، مورثة للسقام، مكسلة عن الصلاة أو مكسلة عن الصلاة، وعليكم بالقصد فيهما، فإنه أصلح للجسد وأبعد من السرف، وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. ذكر ذلك في كنز العمال. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: من شبع دخل عليه ست آفات، دخل عليه ست آفات: فقد حلاوة المناجات، وتعذر حفظ الحكمة، وحرمان الشفقة على الخلق، لأنه إذا شبع ظن أن الخلق كلهم شباع، وثقلت عليه العبادة، وزادت عليه الشهوات، وإن سائر المؤمنين يدورون حول المساجد، والشباع يدورون حول حطام الدنيا، أو كما قال. والأمر الثالث من السبب الثالث هو الانطواء وإيثار حياة العزلة. وقديما قيل: الإنسان مدني بطبعه. الانطواء وإيثار حياة العزلة. وقديما قيل: الإنسان مدني بطبعه. ولا شك أن الوحدة مدعاة إلى تفرد الشيطان بصاحبها. قال علي رضي الله عنه: كدر الجماعة خير من صفو الواحد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. رواه الترمذي. والسبب الرابع: قلة تذكر الموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة المقابر، فقال: فإنها تذكر الآخرة. فسل نفسك أخي الفاضل: كم تتذكر الموت في اليوم من مرة؟ بل كم تزور المقابر؟ بل كم تزور المرضى لتعرف قدر نعمة الله عز وجل عليك؟ إن هناك من الناس من إذا زاروا المقابر لتشييع جنازة، أما إنهم لم ينظروا في القبور ولا في حال أصحابها، ولكن حديثهم يدور حول حطام الدنيا، وربما نسي بعضهم أو تناسى في أي بقعة هو. حتى إن اثنين من الناس تقابلا بعد غياب طويل في أحد المقابر فكان العناق الحار، وكان حديث الذكريات، وكانت دعوة إلى وليمة، وقال أحدهم: ما هذه الساعة المباركة؟ فكان اجتماع الأحياء وتواصلهم عند على شفير قبور الأموات. علي رضي الله عنه زار المقابر يوما من الأيام فقال: يا أهل القبور، حدثونا أخباركم ونحدثكم أخبارنا. ثم أطرق فقال: أما أخبارنا فإن نساءكم قد تزوجت، وإن أموالكم قد قسمت، وإن أبناءكم قد حشروا في زمرة اليتامى، وإن ما شيدتم قد سكنه غيركم، فما هي أخباركم؟ ثم أطرق ساعة فقال: كأني بكم لو تكلمتم لقلتم، لأما الأكفان فقد تخرقت، وقد سالت الحدق على الوجنات، وقد دبت دواب الأرض في تلك الأجساد، وكأني بكم لو تكلمتم لقلتم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فلا شك أن تذكر الموت مما يعين على الطاعة، لأن الإنسان يتذكر الآخرة فيجتهد في العبادة، وقلة تذكر الموت والدار الآخرة مدعاة إلى الفتور. السبب السادس: أكل الحرام. أكل الحرام وأكل الحرام سبب رئيس للفتور، إما بسبب معاملات البيع الغير شرعية، أو التقصير في عمل الواجب الذي يأخذ الإنسان عليه أجرا. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المسافر، ودعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده. انظر، دعوة المسافر هي إحدى ثلاث دعوات مستجابات كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حينما يؤكل الحرام تبقى دعوة المسافر خارج نطاق الإجابة. ذكر صلى الله عليه وسلم صاحب السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. وقد ورد في الحديث أن الله عز وجل حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أي خائبتين. وهذا مسافر أشعث راسه مغبرة قدماه يرفع يديه ويمدهما إلى السماء: يا رب يا رب. لكن ومطعمه حرام، المطعم محرم والمشرب كذلك، وغذي بالحرام. قال: فأنى يستجاب لذلك. فكفى بآكل الحرام، كفى به بعدا وسحقا ألا تجاب دعوته. ووالله الذي نفسي بيده، لو أن الإنسان يبذل ماله كله من أجل أن تجاب دعوته ولو مرة لكان المال هينا. لما يقوم الإنسان في هزيع من الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر؟ من أجل أنه موطن إجابة. لكن يقارف أكل الحرام ويخل بالعمل اليومي، ومع ذلك يمد يديه: يا رب يا رب، ليتذكر حديث صاحب السفر. وقد ورد أيضا في الحديث أن أيما عبد نبت لحمه من سحت وقد ورد أيضا في الحديث أن أيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولاب، أي إن مات ولم يتب إلى الله عز وجل. ولذلك كان سلفنا رضوان الله تعالى عليهم كانوا يحذرون من المتشابه فضلا عن الحرام، بل كان بعضهم يترك الحلال مخافة أن يقع في الحرام. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وفي الحديث أيضا، والحديث في البخاري، وفي الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه كان له غلام يخرج له الخراج، فجاء يوما من الأيام بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ قال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، إلا أني لا أحسن الكهانة، ولكني خدعته فهذا الذي أكل، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. ماذا كان عمل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ أتراه قال: لا تعد لمثلها؟ كلا، أدخل أصبعه في فمه فقاء كل شيء في بطنه حتى ما أكله من غير ذلك الطريق. انظر إلى حال بعض الناس، ونحن الآن في زمن بيع المحاصيل الزراعية، ولا أقول ذلك تحاملا على المزارعين، المزارع أجره عظيم إن صبر واحتسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له أجر. الطير آكل آكل، مع ذلك يحصل له أجر، نعم، وربما كانوا من أكثر الناس توكلا، لأنه يأتي بمحصوله، هل يبيع أو لا يبيع، يكسد أو لا يكسد. لكن بعضهم مع شديد الأسف عند قطف المحاصيل يأتي بالعمال، نعم، لكنه يغض الطرف عما يحصل من الغش، وربما كان مدربا لهم في ذلك، فإذا استمرأوا هذا حينئذ كان عليه وزره ووزرهم، ثم استمرأ الغش هو وأخذ مقابل ذلك مالا حرام. ولو قلت له في ذلك، قال العمال الله يهديهم، العمال هم الذين يفعلون ذلك، ما رأيك لو أتى العامل وباع المحصول بنصف الثمن؟ أيقول هذا الكلام؟ كلا، فربما أنه عنفه ووبخه أو عزره بالمال كما يفعل البعض. السبب السابع هو التقصير في حق البدن بسبب ضخامة الأعباء وكثرة الواجبات، ولذلك نجد بعض الناس الواجبات أكثر من الأوقات كما يقولون، فنجد أن البعض يأخذ من كل شيء بطرف، فمع الزملاء في العمل نجد أنه يقدم، ومع الإخوة في الحي يقدم، ومع الحلقة يقدم، وكل من طلب منه شيئا قدمه، لكن في النهاية مدعاة إلى أن يضعف هو، فربما أنه اعتراه الفتور في هذا السبب. وكم نجد ممن تكلفوا أكثر مما يطيقون فاعتراهم الفتور فأخلدوا حتى إشعار آخر. ولست في هذا أدعو إلى الفتور، وإنما أدعو إلى ألا يتحمل الإنسان أكثر من طاقته، فعلى الإنسان أن يتنبه، لأن لبدن الإنسان عليه حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، رواه البخاري. والسبب الثامن هو الغفلة عن المعوقات. بعض الناس يظن أن الطريق لما يريد مفروش بالورود، ولذلك يرسم لنفسه طريقا، فربما أنه لا يعرف ما في هذا الطريق من المفاوز. فطريق العبادة أو الدعوة أو فعل الخير عموما قد يصد الإنسان عنه، لما؟ وبأبسط الأشياء قد يؤتى الحذر مما أمنه، ولذلك قد يصده عنه ولد من أولاده. كيف ذلك؟ يبتلى بولد إن أمره لا يأتمر، وإن نهاه لا ينتهي، وإن طلب منه شيئا ما نفذه، فنجد أنه حينئذ يجلس يتباكى على هذا الولد ويترك أمورا كثيرة من أفعال الخير التي كان يفعلها كله من أجل هذا الولد. وقد يبتلى بزوجة كذلك، ربما أقعدته عن العمل أو كانت صادة له عن طرق الخير. ولذلك الإنسان في هذه الدنيا مبتلى، والابتلاءات محيطة به من جميع الجوانب، لكن اللبيب من يحسن التعامل مع هذه الابتلاءات. فقد يبتلى بولد يصده عن ذلك، وقد يبتلى بزوجة، وقد يبتلى بوالد، وقد يبتلى بوالدة، وقد يبتلى بالمال، وقد يبتلى بغير ذلك، لكن عليه أن يعرف حسن التعامل وحسن الخلاص مع هؤلاء جميعا فيستمر في ذلك الطريق. معاشر الأحبة، قد يعجز البعض عن معالجة بعض هذه الأمور، ويخفى عليه أن يسأل من يساعده على حلها. وقديما قيل: من شاور الناس شاركهم في عقولهم. فأنت حينما تستشير شخصا تشاركه في عقله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خاب من استخار وما ندم من استشار. والله عز وجل نبه إلى ما قد يصيب الإنسان من ذلك، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال أيضا الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. سبحان الله، المال فتنة والولد فتنة، فما يجب أن تكون صادة لك عن طريق الخير، فأحسن التعامل معها لتستمر في طريق الصلاح والعبادة. والله عز وجل قال: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يظن بعض الناس أن هذه الفتنة فتنة من بعيد من عدو متربص. كلا، فقد يفتن الإنسان بماله. فقد ترى بعض الناس ملازما للخير محبا له، ثم فتحت عليه الدنيا فأصبح يتقهقر شيئا فشيئا إلى أن أصابه الفتور، وربما أصابه من جراء ذلك الانقطاع، وهذا ابتلاء. وعليك أن تتذكر الحديث في قصة الثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى. لما أراد الله عز وجل أن يبتليهم ابتلاهم بالمال، فما عرف اثنان نعمة الله وعرفها الثالث، والحديث في الصحيح. السبب التاسع: الصحبة. فالصحبة لها دور فعال في عمل الشخص أو فتوره، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. كل الأمور الثلاثة مكسب. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. أرأيت إلى حال بعض الناس يصحب نافخ الكير فتشم منه رائحة الدخان، تقول له: يا فلان، أرى رائحة الدخان متصاعدة. قالك: والله أنا معروف عني ما أدخن، لكن كنت جالس مع واحد وكان يدخن. هذا هو نافخ الكير بعينه. إما أن يصبغ بهذا الخلق، أو أن تأخذ منه تلك الرائحة المتعفنة، وغيرها كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من جليس السوء. وهنا أود أن أهمس في أذن الآباء، وأهمس في أذن الأخيار، فأقول للآباء: إن بعضا منكم لا يعرف صحبة ولده، لا يعرف الولد يجلس مع من ولا يذهب مع من. ولا شك أن هذا أمر له خطورته، فإن كان يجلس مع الصالحين فعليك أن تطمئن وأن تكون عونا لهم على الصلاح والطاعة، وهذا يريحك أيما راحة. وإن كان الأمر بخلاف ذلك عليك أن توجه التوجيه السليم. ولذلك بعض الناس يقول ما الحمد لله الولد عنده أصدقاء ويخرج وزملاء لكن لا أعرفهم. وهنا أقول ما ضرك لو أنك قلت للولد تعلم الرجولة، يا فلان عليك أن تدعو رفاقك إلى البيت إلى وليمة، ثم يجلس مع هذا الولد وتطمئن أنت إلى حسن سلوكهم وسلامة منهجهم، فحينئذ ترتاح وتطمئن على ذلك. أما إن بعض الناس يربي ويبلغ الولد مبلغ ثم يهمل أمر الصحبة ثم ينقض الولد وصحبته ما أبرمه الأب في سنوات ربما نقض في ساعات. وعليك أن تتصور أن بعضا من الشباب حصلت له انتكاسة ذريعة بسبب هذا الإهمال وضاع ما شيده أبوه لسنوات طويلة. وعليك أخي الفاضل، عليك أيها الأب أن تكثر من العبادة والصلاح. لما؟ من أجل أن تحفظ في ذريتك. يقول بعض السلف لولده: يا بني إني لا أزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. يقول إني لا أزيد في صلاتي، أي أكثر من النوافل رجاء أن يحفظني الله فيك. كيف ذلك؟ ثم قرأ قصة الغلامين، قال: وكان أبوهما صالحا. يا أخي الفاضل تأمل، كنز لغلامين يتيمين في المدينة لا يعلم عنه الغلامان، والأب اعتراهما اعتراف فقه، والجدار صامت والناس لا يعلمون عن ذلك، لكن قال: وكان أبوهما صالحا فقيض الله عز وجل من يخرجه له. فعليك أن تزيد في نوافل الطاعات حتى تحفظ في هذه الناشئة. أسأل الله أن يصلح نياتنا وذرياتنا. السبب العاشر وهو الأخير من أسباب الفتور: محقرات الذنوب. ولا شك أن الاستهانة بمحقرات الذنوب حدث عند كثير من الناس، وهذا مدخل قوي من مداخل الشيطان للفتور. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. فبعض الناس النظرة إلى المحرم يسيرة عنده، النظرة إلى المحرم يسيرة، وإذا نظر قال الله غفور رحيم، وإخلاف الوعد أمره يسير، والغش أمره أيسر، وإفشاء السر ليس فيه شيء، إلى غير ذلك من الأمور التي يرى أنها صغيرة حتى تتكاثر فتكون رأنا يعلو قلبه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والأشنع من هذا معاشر الأحبة أنك قد ترى واحدا من الناس تهاون في محقرات الذنوب، فتتهاون بها أنت وتتهاون تبعا لذلك في النصيحة. ترى أنه ينظر إلى الحرام متهاونا فتقول الأمر يسير، فتكون أنت متهاونا أيضا. وربما جر التهاون في المحقرات جر إلى التهاون في الأمور العظيمة. رجل أقدم شاب على خطبة موليته، خطبة أخته، فاستشار رجلا ممن يثق فيهم، قال: ما رأيك في فلان؟ قال: فلان لا يشهد الصلاة. فظن أنها كافية، فبعد فترة سمع أنه يريد تزويجه، قال: يا فلان أخبرتك أن الرجل لا يشهد الصلاة. قال: عسى ما أهلا لا ترك الصلاة.
أسأل الله العافية، عسى ما أهنى للكفر، عسى ما أهنى لترك الصلاة. فزوجه فباء الزواج بالفشل، ولا شك أن هذه درس من الدروس يتلقاها المسلم. الأمر الرابع من عناصر هذا الموضوع، ولعله يطرح بعد الأذان، الأمر الرابع أثر الفتور. لا شك أن للفتور آثارا، لا شك أن للفتور آثار ضارة على الفرد وعلى المجتمع. فالأول من هذه الآثار هو الإفلاس الأخروي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، وذكر من أنواع العبادات، قال: ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. إذن أول هذه الآثار هو الإفلاس الأخروي. واعلم أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخش على أمته الإفلاس الدنيوي ولا الفقر الدنيوي، بل أقسم صلى الله عليه وسلم بقوله: والله ما الفقر أخشى عليكم. إذن ماذا خشي؟ خشي الإفلاس الأخروي. قال: ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الثاني: انتشار المعاصي والمنكرات، لأن الناس إذا دب إليهم الفتور في فعل الطاعات فتح عليهم الشيطان باب المخالفات والمنكرات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي خرجه البخاري: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ولا شك أن كل مسلم غيور، لا شك أن كل مسلم غيور يحب لمجتمعه الخير، ويود أن يسلم المجتمع مما يحيق به مما يقدره الله عز وجل. إذا كان الأمر بهذه المثابة فإن السفينة لا تستقر إلا بفعل الخير. الأمر الثالث انتشار الجهل. الثالث من الآثار انتشار الجهل نتيجة الفتور في طلب العلم. وبالتالي نجد أن بعض الناس ربما عبد الله عز وجل على جهل، فإذا انتشر الجهل بين الناس لم تستقم عباداتهم. والله عز وجل أمر بسؤال أهل الذكر. ولك أن تتصور أخي الفاضل أن هناك من الناس من لا يسأل عن الأمر إلا في فترة وجيزة، فإذا كان في رمضان كان السؤال عن مخالفات الصيام وما يقع فيه، وربما أنه يقع من أناس يحسنون طلب العلم ولو أنهم أخذوا على عاتقهم ألا يأتي رمضان أو غيره من المناسبات إلا وقد قرأوا ما كتب العلماء السابقون في ذلك وسألوا عما أشكل عليهم، لأتقنوا العبادة بأنفسهم، وربما كانوا مصابيح هدى داخل بيوتهم وفي أحيائهم. والرابع انتشار الفقر وقلة الإنتاج نظرا للفتور في طلب الرزق. والخامس ضياع الوقت، والوقت هو الحياة، ولا شك أن الإنسان محاسب ومسؤول عن عمره فيما أفناه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والسادس غياب القدوة الصالحة، فإذا كان من أصيب بالفتور أبا فكيف يربي من تحت يده؟ إذا أصيب الأب بالفتور في فعل الطاعات فماذا يرى الأولاد حينما يفتح أعينهم؟ وإذا أصيب المعلم بالفتور فماذا سيربي عليه من تحت يده؟ وإذا أصيبت الأم بالفتور أيضا فماذا ستنشئ من الأجيال؟ والسابع كون الإنسان عالة على غيره في كل شيء مهما بلغ من السن وتقدمت به العمر وباستطاعته تلافي جوانب كثيرة من ذلك. والثامن وهو خاص بالمرأة، فقديما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحيا بالري أيرق أيما إيراق. ولذلك الأم إذا اعتراها الفتور ستكون مدرسة في الفتور. إذا اعترى الأم الفتور في العبادة وغيرها كانت مدرسة في الفتور، فماذا يكون تلاميذ تلك المدرسة رجالا ونساء؟ بل كيف تأثيرها على زوجها؟ بل كيف تربيتها لأبنائها وبناتها؟ إنها لا شك ستكون التربية فتورا في فتور. ولذلك معاشر الأحبة، إن هناك من البيوت من يعيش فتورا في الطرفين، يعيش فتورا في المرأة ويعيش فتورا في الرجل، فتورا في العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. انظر إلى حال بعض البيوت، نجد أن أهل البيت مخدومين في كل شيء، في كل دقيق وجليل. الولد ينشأ وإذا السائق يخدم في البيت لكل صغيرة وكبيرة، فلا يستطيع الولد يتحمل أدنى مسؤولية. وتنشأ البنت وهي مخدومة في أخص شؤونها، لا تجيد تنظيف ملابسها ولا طهي طعامها ولا ترتيب بيتها، فإذا ما انتقلت إلى بيت الزوجية صدمت بالواقع المرير. أتطلب ضيفا ثقيلا على بيتها خادمة تخدمها هي وزوجها فتنقص عليها عيشتها؟ أم تبقى عالة على أهلها؟ أم تعض بنانها ندما؟ فلا شك أن التربية أساس. أما بعض البيوت فإنها مدارس لتخريج الصالحين والصالحات، نسأل الله لنا ولهم الثبات حتى الممات. خامسا ولعلي أستعجل في هذا الموضوع، علاج الفتور. لا شك معاشر الأحبة أن المرض إذا دب فالعلاج مهم جدا، لكن الأهم من ذلك أن نتعاطى العلاج. فبعض الناس بين أمرين، بين شخص أصيب بمرض الفتور لكنه لم يشعر بذلك، كحال بعض الناس مصاب بالوسوسة لكنه أبى أن يعترف أنه مصاب بالوسوسة، يقول: أنا ما أستطيع أن أنتهي من الطهارة إلا بصعوبة، ولا أستطيع أن أنتهي من الصلاة إلا بصعوبة، وأقضي الصلاة وأغير ملابسي وإلى قد هذا وسوس. قال: لا أنت بترى ما هي وسوسة، هذا مرض، والوسواس مرض. حتى إن بعضهم أتى إلى أحد الأخيار فشكى إليها أنه لم يصلي صلاة العصر إلى قريب المغرب، فقال له: قم توضأ أمامي وصلي. فقام يتوضأ، قال: انتبه، لا تغسل الأعضاء إلا مرة واحدة، لأنه إذا قلت له مرة واحدة لعله يقتصر على الثلاثة. فغسل المرة الأولى وأخذ المرة الثانية، قالوا يا فلان خلاص، فأخذ المرة الثالثة قال له خلاص، قال أنت يمي أنت تعنين، ويأخذ الرابعة والخامسة وهكذا. فبعض الناس مصاب بالفتور لكنه ما يعترف بهذا، وهذا أمر. والبعض الآخر يعترف أنه مصاب بالفتور لكن ويعرف العلاج، لكن مع وقف التنفيذ ما يستخدم العلاج. كمثل مريض ذهب إلى طبيب فقال للطبيب إني أشكو من كذا وكذا وكذا وكذا، فقال الطبيب تفضل هذا هو العلاج المناسب لمرضك، وكتب اسم الدواء في الوصفة. لما ذهب قال والله هذا الدواء أمره يسير واسمه واضح، فظل يردد اسم الدواء، يردد الاسم وينتظر أن يذهب ذلك المرض. لم يذهب ليشتري ذلك العلاج ويبذل السبب لعل الله عز وجل أن يشفيه. فأقول معاشر الأحبة، هذا هو بعض مظاهر العلاج، ولا شك أن العلاج مهم جدا، لأن الفتور مرض إذا دب انتقلت عدواه للآخرين، والعلاج يكمن في البعد عن الأسباب التي تؤدي إلى الفتور. الأول من مراحل العلاج الحذر من مداخل الشيطان، لأن الفتور كما تقدم معنا مدخل قوي من مداخل الشيطان في العبادة وطلب العلم وطلب الرزق وغير ذلك من الأمور. وإذا علمت كيد الشيطان وأنه عدو، كما أخبر الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، كان لك أن تحترس من هذا العدو وتغلق الثغور أو تحرس الثغور التي يمكن أن يلج منها. ولذلك معاشر الأحبة، نجد أن بعض الناس لا يكون محترزا من مداخل الشيطان بالمعنى، بل ربما لا يتصور أن ذلك مدخل من مداخل الشيطان. فمثلا ربما اجتمع رفقة في مكان في استراحة من الاستراحات أو في غير ذلك، فأذنا للصلاة فسمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح والمسجد قريب منهم، فقال أحدهم لنذهب إلى الصلاة، قال الآخر الأذان لتوه بسم الله الرحمن الرحيم ما هلل بعد. فلما أذن وفرغ من الأذان لنذهب قال لكن بين الأذان والإقامة فترة طويلة، وكأنه يريد يقابل عدو فيبقى. فإذا أقيمت الصلاة قال ترى ما ندرك تكبيرة الإحرام وربما الركعة الأولى، لكن نحن جماعة نصلي هنا. فإذا جلسوا قالوا مدام احنا مصلين في المسجد فالتأخير أفضل إذا كانت العشاء. فجلسوا يتحدثون سالفة رايحة وسالفة جاية كما يقولون، وخذ ما شئت من القصص لا انتظارا لأفضلية التأخير، وإنما مدام ما في أحد انتظرنا والجماعة ما تفوت وإلى نصف الليل وهكذا، فهذا مدخل قوي من مداخل الشيطان ليقعدهم عن الذهاب إلى المسجد لئلا يظفروا بالأجر. بعض النساء أيضا لما تكون مدعوة إلى مناسبة زواج تأخذ في الاستعداد من بعد صلاة المغرب مباشرة، وربما أنها ما تنتهي إلا بعد العشاء. صلاة العشاء قالت الأفضل تأخير صلاة العشاء، الأفضل التأخير لصلاة العشاء، ليس طلبا لأفضلية التأخير وإنما خشية من بعض مظاهر الزينة أن تذهب من الوضوء في الماء فتذهب، وربما أنها عادت فنسيت وأخرجتها عن وقتها، أو ربما أنها لم تذكر إلا بعد مضي أيام. حتى إن بعض النساء اتصلت يوما من الأيام سائلة هل يجوز لي أن أجمع بين المغرب والعشاء وأنا لست مسافرة؟ قلت لما؟ أمستحاضة أنت؟ مريضة؟ قالت لا، لكن عندنا مناسبة زواج وربما أن هذا أنسب وأيسر والدين يسر، لا تشددون علينا. فانظر إلى مداخل الشيطان وكن محترسا لها ساعيا في إغلاقها. الثاني الحذر مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هلك المتنطعون، وهو التشدد في غير مواضع التشديد، التشدد فيما لم يأذن به الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيما فيه صلاحنا. والأمر الثالث تزكية النفس بالطاعات لسد مداخل الفتور، والله عز وجل قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والرابع الحذر من صحبة ذوي الفتور حتى لا تنتقل العدوى، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. والأمر الخامس البحث عن رفقة صالحة تعين الإنسان إذا ذكر وتذكره إذا نسي. والسادس تذكر سرعة الانتقال من الدنيا إلى الآخرة وما فيها من الأهوال. والله معاشر الأحبة لو تدبر الإنسان كتاب الله عز وجل وتدبر أحوال الآخرة لتغير حاله إلى حال أخرى. انظر واقرأ قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. انظر إلى هذه المشاهد واعمل ما دمت في دار البقاء. نسأل الله أن يعتق رقابنا من النار وأن يدخلنا الجنة بمنه وكرمه. والسابع الحذر من أكل الحرام، الحذر من أكل الحرام. وإياك والمتشابه فإنه بوابة واسعة إلى أكل الحرام. ربما أن الإنسان تساهل في المتشابه وبالتالي جره إلى فعل الحرام. والثامن معرفة الطريق، معرفة الطريق، أن الإنسان قد يبتلى بأقرب الناس إليه فليكن مستعدا لذلك، وعليه أن ينسى كل شيء إلا أن يفتر في جانب العبادة. والله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يا أخي إذا استعصى عليك ولد من الأولاد أو استعصت عليك زوجة أو استعصى عليك جار أو استعصى عليك قريب أو استعصى عليك صديق فعليك أن تزيد في العبادة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا حصل نقص في الاهتداء فانظر إلى هذين الشرطين: والذين جاهدوا فينا، إما أنك لم تفعل سبب أو أن هذا السبب شابته شائبة من أمور الدنيا. أما إن كان في ذات الله وعملت الأسباب فهذا وعد من الله ووعد الله لا يتخلف: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وانظر أخي الفاضل مهما ابتليت به فعليك أن تنظر إلى ما هو أعظم بلاء منك، وانظر إلى حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. معهم محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، لما أن الأحزاب تألبوا عليهم ما الذي حصل؟ قلة عدد وعدد. والله عز وجل وصف ذلك الموقف الرهيب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. معهم من؟ مع محمد بن عبد الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه، معهم محمد ومع ذلك زلزلوا زلزالا شديدا. ما الذي حصل؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما الذي حصل؟ الله عز وجل ذكر النتيجة: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. انظر إلى الريح، هي على الأحزاب رياح عاتية قلعت الخيام وأكفأت القدور، وعلى المسلمين نسيم عليم. قدرة الله عز وجل وهو القادر على كل شيء. وإياك أن تتفوى وتقول: فلان خلاص انتهى. لا يا أخي، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، لا تيأسن أبد، احذر أن يتسرب إليك الياس، وادعو الله عز وجل وأكثر من الطاعات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التاسع هو الحذر من محقرات الذنوب فإنها مهلكة كما تقدم. والعاشر بذل النصيحة لمن اعتراه الفتور، فإن ذلك سبيل قوي من سبل العلاج. فقد ترى إنسانا محافظا على الصلوات ثم اعتراه ما اعتراه، فأصبح يتأخر شيئا فشيئا إلى أن بدأ الانقطاع عليه، فعليك أن تقدم له النصيحة. قد يكون يعيش من مشكلة بسيطة كما أسلف لم يضرب لها حسابها، فاعتراه هذا الفتور، فحينئذ تأخذ بيده وتنهض به، والله عز وجل إذا علم صدق النية أعان. معاشر الأحبة، وأخيرا، هذه خواطر دافعها النصيحة والغيرة على مجتمع المسلمين، لأن المجتمع إذا كثر فيه الخير كان حصنا حصينا. وأقطع أن كل واحد من الخيرين يود لمجتمعات المسلمين عموما ولمجتمعه خصوصا أن يعم الخير فيه ويكثر الرخاء فيه ويعم الصلاح ويحفظه الله عز وجل بحفظه. فإذا كان الأمر بهذه المثابة فعليك أن تحذر من آفة الفتور وأن تحذر منها. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وبلادنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا شاكرين لنعمه مثنين بها عليه. أبقى لفترة يسيرة جدا خشية الإطالة مع بعض الأسئلة. هذا أحد الإخوة يقول: أجد في نفسي حبا للعبادة ولله الحمد، وأخص بذلك قيام الليل، ولكن لي أكثر من 3 سنوات وأنا أحاول أن أقوم، فأقوم يوما أو يومين ثم أنقطع عن القيام، وبعد فترة ترجع إليها الهمة ثم أنقطع، فما رأيك في ذلك؟ أقول أخي الفاضل، أسأل الله لي ولك وللحاضرين ولإخواننا المسلمين الثبات حتى الممات. أقول أن النفس تحتاج إلى مجاهدة، فكونك تجذبها إلى الفراش إلى الصلاة وهي تجذبك إلى الفراش هذا شيء من مجاهدة النفس. يقول أحد السلف: كابدت قيام الليل 1 سنة واستلذذت به 20 سنة. فالمسألة تحتاج إلى مكابدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من خشي ألا يقوم آخر الليل فليوتر أول الليل. فأوتر إذا أنست من نفسك عدم القيام فصلي أول الليل ما شاء الله، فإن قمت، وإياك أنك تنوي عدم القيام آخر الليل، كلا، لتظهر بوقت الإجابة وتصلي ما شاء الله عز وجل، لكن إن أوترت أول الليل فلا توتر آخرة. واستمر على ذلك، استمر على ذلك، فإن الشيطان يود أن يأنس أو يظفر منك باليأس، فاستمر على هذا، واسأل الله عز وجل الثبات، واسأله الإعانة على ذلك، وادعو الله عز وجل بما شئت، فإن الله عز وجل يجيب من دعاه بصدق وإخلاص. هذا أحد الأخوة يقول: كيف يواجه الإنسان بواعث التثبيط عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يجدها في نفسه أو من غيره؟ يا أخي الفاضل، ما دام تعلم أن هذا تثبيط أنت حكمت على أنه خلاص لا يلتفت إليه، فربما أنك تجد أناس قد وقفوا في الشارع والصلاة مقامة أو يوشك أن تقام، فربما تمشي أنت وصاحب لك فتقول: لنأمر هؤلاء أو نذكرهم. قال لك: هؤلاء كم مرة عندهم من إنسان لا يستجيب، نشوف أشكالهم، وغير ذلك من الأمور. قل له: يا أخي، أنا لا يشترط أنهم يذهبون، أنا أريد أن آمرهم ولو من باب معذرة إلى ربكم. فقد تأمرهم ويذهبون فيأخذ هو درسا من ذلك، فعليك أن تمضي. ما دام أن هذا الأمر خير عليك ألا تلتفت إلى التثبيط. هذا أحد الإخوة يقول: ربما كان علي شيء من المعاصي الظاهرة أو الباطنة، ثم إذا أردت أن أنصح أحد الشباب فيما جنى بمعصيتي ويقول: أنت تفعل كذا وكذا، هذا مبرر لي أن أترك الدعوة والنصيحة حتى أترك هذا المعصية. يقول هذا مبرر كونه يقارف مخالفة من المخالفات، يقول هذا مبرر لي أن أترك النصيحة حتى أترك هذه المعصية. شوف الآن الشيطان كيف يقول. طيب متى ستترك المعصية؟ الآن أنت تركت النصيحة، هذا قرار حاسم، لكن متى ستترك المعصية؟ لماذا لم تقل أترك المعصية الآن لأبدأ بالنصيحة؟ تكون صاحب همة عالية. هذا مدخل من مداخل الشيطان. ولذلك تجد بعض الناس عنده جانب صلاح فيلم بمعصية من المعاصي وهو ليس بمعصوم، وليس في هذا تهويل للمعصية. والله عز وجل قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قد يلم بمعصية ثم يقول الآن ما دام ألميت بهذه المعصية ما أستطيع أن أذهب للحلقة، ولا أستطيع كيف أقوم الليل وأنا أفعل هذه المعصية. هذا كله من تسويل الشيطان. وإلا فالله عز وجل قال، أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم لما أتى رجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب من امرأة قبلة، أنزل عليه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الشيطان يريد السيئة تذهب الحسنة، يقول لك خلاص توقف ما دام أن تفعل هذه المعصية، توقف عن هذه الأمور حتى تتركها. ومتى تتركها؟ حدثني أحد الإخوة يوما من الأيام وقد كان مصابا بالوسوسة شفاه الله وعافاه وسائر مرضى المسلمين، يقول أني كنت أجد مشقة في الوضوء وأجد مشقة في الصلاة، فخيل إلي أن أترك الصلاة حتى أشفى. قال فتركت الصلاة 4 أشهر ما سجدت فيها لله سجدة. هذا من تسويل الشيطان. قال أترك الطاعة حتى تترك المعصية. لا يا أخي، كن حازما وقل أنا أترك هذه المعصية من أجل أن أقوم بالنصيحة، لعل هذه المخالفة التي وقعت لغيرك موقظة لك.
أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.